بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على رسالة أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس الخامس لشرح شيخنا على متن أصول السنة لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك في يوم 30 من شهر ذي الحجة سنة 37 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
هذا في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي اختلفت فيها فرق الأمة، ووجد فيها النزاع العظيم بين أهل السنة ومخالفيهم، وترتب على الاختلاف فيها والخلاف ما ترتب من سفك الدماء والخروج على أئمة المسلمين واستحلال دماء المسلمين. وفي مقابل هذا قول المرجئة الذين جرأوا الناس على المعاصي بدعوى أن المعاصي والذنوب أنها لا أثر لها في نقص الإيمان. فأذكر على سبيل الإيجاز معتقد أهل السنة كما نبه عليه الإمام هنا في هذه المسألة، ثم نعرج على سبيل الاختصار على أقوال المخالفين ليعرف الحق وليتميز عن الباطل. قال المصنف رحمه الله: الإيمان قول وعمل. هذا القول منه هو تعريف للإيمان، فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل، أي أنه حقيقة مركبة يتألف من هذه الأجزاء الثلاثة: الاعتقاد والقول والعمل. وهذه الأجزاء كما تلاحظون هي أجزاء البدن، فالإنسان يتألف من القلب والجوارح واللسان لما يتعلق به من كثير من الأقوال التي توازي أعمال الجوارح. فعرف أهل السنة الإيمان بأنه اعتقاد وقول وعمل، وقد يفصلون فيقولون اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهي التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. ومن أشهر الأحاديث في هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 فدل هذا الحديث العظيم في هذا الباب، في باب الإيمان، أن الإيمان يتألف من شعب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تزيد عن 60 أو 70 ثم ذكر أن لها أعلى وأدنى. قال: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا دليل على أن شعب الإيمان متفاوتة، ليست على درجة واحدة، ففيها أعلى وفيها أدنى. ثم قال: والحياء 1 لما ذكر الشعبة التي هي أعلى الشعب، وهي النطق بالشهادتين وهي متعلقة بقول اللسان، وذكر أدنى الشعب وهي إماطة الأذى عن الطريق وهي متعلقة بعمل الجوارح، نبه عليه الصلاة والسلام على شعبة قلبية قال والحياء شعبة من الإيمان، لينبه في هذا الحديث أن هذه الشعب التي تزيد عن 60 أو 70 أنها ترجع إلى هذه الأجزاء 3، إما إلى أعمال القلوب أو إلى أعمال الجوارح أو إلى أعمال اللسان. هذه الشعب أيضا منقسمة باعتبار درجة المشروعية إلى قسمين، إلى شعب واجبة وإلى شعب مستحبة، شعب واجبة وشعب مستحبة. هذا العلم أيها الإخوة عليه مدار الدين، فهم الإسلام وفهم هذا الدين مداره على هذه المسألة. متى ما عرف المسلم الإيمان ومراتبه وما يجب منه وما يستحب وما يكمل به الإيمان وما يزيد به وينقص، عرف دينه، ولا يبقى بعد ذلك إلا الامتثال. فإذا هنا الشعب هذه ليست على درجة واحدة كما دل عليها نص الحديث، وهي منقسمة باعتبار درجة المشروعية إلى شعب واجبة وإلى شعب مستحبة. الشعب الواجبة منها أركان الإيمان، أركان الإيمان داخلة في الشعب الواجبة، وأركان الإسلام 5 وهي داخلة أيضا في الشعب الواجبة. من الشعب الواجبة أيضا بر الوالدين والسمع والطاعة لولاة الأمور وأداء الحقوق المتعلقة بحق الله تبارك وتعالى وبحقوق الخلق. ثم هناك شعب مستحبة كالصلاة النافلة والذكر وقراءة القرآن والصدقة النافلة وكذلك الصوم النفل وكذلك الحج، فكل ركن من أركان الإسلام كما شرع الله منه واجبا وهي هذه الأركان 5 يشرع من جنسه أمرا مستحبا. نطق بالشهادتين هذا هو أصل الدين وبه يدخل الرجل في الإسلام، وهي أوجب الواجبات النطق بالشهادتين. شرع الله لنا منها من المستحبات الذكر بهذا اللفظ لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقولها في الأذان ونقولها في صلاتنا، وجاءت كثير من الأذكار بذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مع تفاوت في الصيغ ما بين تفصيل وإجمال، لكنها ترجع إلى النطق بالشهادتين. كذلك الصلاة شرعت النافلة على تنوع في هذه المشروعية ما بين السنن الرواتب وقيام الليل وصلاة الضحى والصلاة بين الأذان والإقامة والصلاة المطلقة والتنفل في آناء الليل والنهار إلا ما نهي عن التنفل فيه من أوقات النهي. كذلك شرع من جنس الزكاة الواجبة التنفل بالصدقة، وهو أن يتصدق المسلم بما ييسر الله عز وجل، وهو يجبر التقصير الذي يحصل في الواجبات. كذلك الصوم شرع لنا الصوم النفل ما بين صيام الاثنين والخميس أو صيام الأيام البيض أو صيام 6 من شوال أو صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو صيام يوم وفطر يوم، كل هذا من الصوم المستحب. كذلك الحج شرع التنفل بالحج والعمرة. هذه الشعب المستحبة هي داخلة في الإيمان، ولكن الإيمان له مرتبتان من حيث المشروعية، فله كمال واجب وله كمال مستحب. الكمال الواجب هو أن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا هو الإيمان الواجب. وهذا الإيمان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الذي ترتب عليه دخول الجنة. فمن لقي الله بالإيمان الواجب وكمله استحق بوعد الله وبفضله دخول الجنة. وهؤلاء هم الأبرار وهم المقتصدون الذين يدخلون الجنة من غير عذاب لتكميلهم للإيمان الواجب. ثم بعد ذلك يكون الإيمان المستحب وهو التنفل بفعل المستحبات وترك المكروهات. الإيمان الواجب يدخل فيه فعل المشروع وترك المحظور، فعل الواجبات وترك المحرمات. والإيمان المستحب يدخل فيه أمران: التقرب لله بفعل المستحبات والتقرب لله بترك المكروهات بعد أداء الواجبات. فإذا أتى العبد بالمستحبات كلها وترك المكروهات يكون كمل إيمانه المستحب، وهذه درجة عالية في الإيمان وهي درجة السابقين المقربين، وهو أن يأتي بالإيمان الواجب ثم يسارع إلى المستحبات وإلى ترك المكروهات فيكمل إيمانه المستحب هذا. ولهذا قال العلماء: الإيمان على قسمين، إيمان واجب وإيمان مستحب. الإيمان الواجب هو أن يؤدي ما أوجب الله عليه من فعل الواجب وترك المحرم، والإيمان المستحب هو أن يتقرب لله بما شرع من فعل المستحبات وترك المكروهات. وإذا كمل الإيمان الواجب استحق بوعد الله دخول الجنة، وإذا أتى بالإيمان المستحب بعد الإيمان الواجب فهو في أعلى الدرجات في الجنة. وإذا قصر عن الكمال الواجب، قصر عن الكمال الواجب ما حكمه؟ هذه المسألة التي وقع فيها النزاع بين فرق الأمة. إذا قصر في الإيمان الواجب ما حكمه؟ حكمه عند أهل السنة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. إذا كان هذا الترك لواجب لا يستحل ترك هذا الواجب فإنه لا يكفر بذلك، إذا كانت هذه الواجبات بعد أركان الإسلام بإجماع أهل السنة. إذا ترك واجبا من غير أركان الإسلام كبر الوالدين والسمع والطاعة لولاة الأمور تأدية الحقوق الواجبة فإنه لا يكفر بذلك، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وكذلك إذا ارتكب شيئا من المحرمات سواء كان من الكبائر أو الصغائر فهذا حكمه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ثم وقع خلاف بين أهل السنة إذا ترك شيئا من أركان الإسلام بعد الشهادتين. إذا ترك النطق بالشهادتين فهو بإجماع المسلمين كما نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية فإنه كافر بترك النطق بالشهادتين، ولا يدخل الرجل في الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين. فإذا نطق بالشهادتين وقصر في الأركان الأربعة من أركان الإسلام بعد النطق بالشهادتين بعد الإقرار بوجوبها، إذا أقر بوجوبها فهذا محل خلاف بين أهل السنة، وفيه خمسة أقوال نقلها الإمام أحمد، نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي خمس روايات عن الإمام أحمد على قول أنه يكفر بترك ركن من هذه الأركان ولو ترك الحج فإنه يكفر بتركه لأنها مباني الإسلام وعليها مدار الإيمان، فإذا ترك ركنا من أركان الإسلام كفر بذلك. والقول الثاني أنه لا يكفر بترك شيء من هذه الأركان الأربعة. والقول الثالث أنه يكفر بترك الصلاة فقط. والقول الرابع أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة. والقول الخامس أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. وأرجح هذه الأقوال والله أعلم والذي تدل عليه الأدلة أنه يكفر بترك الصلاة دون غيرها هذا الذي دلت عليه الأدلة وكما نص عليه الإمام في الفقرة الآتية. فإذن هذا هو قول أهل السنة في مرتكب الكبيرة ممن يترك الواجبات بعد الأركان أو يرتكب بعض المحرمات فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذا الرجل الذي قصر في الإيمان الواجب إما بفعل محرم أو بترك واجب ينفع عنه الإيمان، كما نبه على هذا شيخ الإسلام بن تيمية، وهذا منصوص عليه في كلام السلف كما دلت على ذلك الأدلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وفي الحديث الآخر: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني أن هذا الرجل الذي يؤذي جاره ويخشى جاره من بوائقه وغدره فهو لا يؤمن. فالإيمان المنفي هنا هو الإيمان الواجب، وهو كمال الإيمان الواجب، وليس هذا نفي لأصل الإيمان، بل كما قال الأئمة: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا قول أهل السنة. خالفهم طائفتان: المرجئة والوعيدية. المرجئة يقولون إن الإيمان في القلب، وأن هذه الأعمال أعمال الجوارح لا تدخل في الإيمان، وهذا بإجماع طوائف المرجئة من الجهمية والأشاعرة والكرامية، وكذلك مرجئة الفقهاء، كلهم مجمعون على إخراج العمل عن حقيقة الإيمان، لكنهم مختلفون في تعريف الإيمان. فالجهمية يقولون الإيمان المعرفة، والأشاعرة يقولون الإيمان التصديق، والكرامية يقولون الإيمان الكلمة، يعني النطق بالشهادتين، ومرجئة الفقهاء يقولون الإيمان تصديق وقول، التصديق والقول. ويلاحظ أنهم متفقون على إخراج العمل عن حقيقة الإيمان، ولهذا سموا مرجئة لإرجائهم العمل عن حقيقة الإيمان وماهيته. وهؤلاء قصروا في حقيقة الإيمان وجرأوا أصحاب الذنوب على المعاصي، حتى قال غلاتهم: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا معروف عند عموم المسلمين أن الكافر إذا أطاع الله عز وجل لا تنفعه هذه الطاعة، لأنه من شرط قبول العمل الدخول في الإسلام. فلو تصدق مشرك أو تنفل بصلاة أو بصدقة أو بذكر أو قراءة لا ينتفع بهذا، لا ينفع مع الكفر طاعة. فقاسوا عليها المسألة هذه، فقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فلا ينفع مع الكفر طاعة حق، لكن قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب هذا باطل. كيف يقال لا يضر مع الإيمان ذنب؟ ثم جعلوا الإيمان هو التصديق أو المعرفة، وقالوا: إذا عرف الرجل ربه وصدق بالدين لا تضره الذنوب. وهذا أمر خطير، وهو من أخطر ما واجهت هذه الأمة في دينها، حتى قال بعض العلماء وبعض المحققين: المرجئة أفسدوا الدين، والخوارج أفسدوا الدنيا. والصحيح أن المرجئة أفسدوا الدين والدنيا، والخوارج أفسدوا الدين والدنيا، لأنه بفساد الدين تفسد الدنيا، وإذا فسدت الدنيا وعطلت المساجد وعطلت الطرق وخرج الناس على الأئمة تعطل أمر الدين. فهذا من أعظم ما وجهته الأمة. في مقابل المرجئة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، هؤلاء قالوا الإيمان اعتقاد وقول وعمل كما يقول أهل السنة، لكنهم غلوا في الإيمان، فقالوا إن الإيمان مركب من الاعتقاد والقول والعمل، لكن إذا نقص شيء من هذا الإيمان خرج المسلم بمعصيته من الإيمان، ومن هنا كفر الخوارج بالمعاصي، كفروا بالمعاصي، يكفرون بالزنا وشرب الخمر وبسائر الذنوب، وقالوا إن صاحب الكبيرة أنه خارج من الدين، لأن هذا هو الإيمان وهذا قصر في الإيمان، فمن لم يؤمن فهو كافر. ولم يتنبهوا أن هناك مرتبة، وهو أن الرجل قد يكون مؤمنا الإيمان الكامل، وقد يقصر عن الإيمان الكامل، لكنه يبقى مسلم عاصي لم يكفر ولم يبلغ درجة الإيمان الكامل. قال الخوارج إن صاحب الكبيرة كافر خارج من الملة، يستباح دمه وماله، وخرجوا على المسلمين كما هو معروف في تاريخهم، واستباحوا الدماء، واستباحوا الخروج على الحكام، واستحلوا السيف، وقالوا إن الدار دار كفر، يعني دار المسلمين التي يعصى الله فيها هي دار كفر ودار شرك، فيجب قتالهم. ولهذا كان من سبيل هؤلاء الخروج على الحكام وقتل المسلمين، إلى أن بقيت بوادر هؤلاء إلى هذا العصر كما ترون في هؤلاء المغرر بهم من الشباب الذين يستبيحون قتل المسلمين في مساجدهم، وهم يصلون وهم راكعون ساجدون، بل وصل الأمر بهم إلى قتل آبائهم وأمهاتهم واستباحة دماء الآباء والأمهات والأقارب. هذا دين الخوارج. المعتزلة يقولون إن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ليس بمسلم وليس بكافر، وابتدعوا هذه البدعة وهي بدعة المنزلة بين المنزلتين، ويحكمون في الآخرة في هؤلاء العصاة بحكم الخوارج، فيقولون هم خالدون مخلدون في نار جهنم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المحقق لهذا الباب ولغيره، يقول إن سبب الشبهة لدى هؤلاء المخالفين لمعتقد أهل السنة من المرجئة ومن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة يرجع إلى شبهتين. الشبهة الأولى في تعريف الإيمان، فظنوا أن الإيمان شيء واحد، وهذا يتفق عليه الخوارج والمعتزلة والمرجئة على أن الإيمان شيء واحد. قال والإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ. ثم قال المرجئة الإيمان شيء واحد، فإذا بقي بعضه بقي كله. وقال الوعيدية الإيمان شيء واحد، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. وأهل السنة قال والإيمان يتجزأ، يذهب بعضه ويبقى بعضه، إلا أن يكون الترك لشعبة هي من أصل الإسلام ومن أصل الإيمان، كمن ترك النطق بالشهادتين أو فعل الشرك الأكبر فإنه يخرج بفعل شيء من الشرك أو الكفر أو النفاق الأكبر، أو ترك ما دلت الأدلة على التكفير بتركه كترك النطق بالشهادتين إجماعا، وكترك الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فهؤلاء قالوا رجعوا إلى شبهة واحدة، وهو أن الإيمان شيء واحد. والشبهة الثانية متعلقة بالحساب والجزاء يوم القيامة، قالوا الناس على قسمين، إما معذب وإما منعم، وليس هناك قسم ثالث. فقال المرجئة الناس كل من مات على الإيمان وهو التصديق والمعرفة فهو في الجنة، ولا أثر لهذه الذنوب في دخول النار، وإنما يدخل النار المشرك والكافر. وأما من عرف الله وصدق ونطق بالشهادتين كما يقول ذلك الكرامية، يقولون أن هؤلاء في الجنة. وغلاة هؤلاء يقولون أنه لا يدخل الجنة، لا يدخل النار إلا المشرك، وأما العصاة فمهما فعلوا من الذنوب والخطايا فإنهم لا يدخلون النار. وأما الوعيدية فقالوا هؤلاء العصاة لم يأتوا بالإيمان الكامل الواجب الذي أوجب الذي رتب الله عليه دخول الجنة فهم في النار. ولهذا يتفق المعتزلة والخوارج على أن أصحاب الكبائر خالدون مخلدون في نار جهنم، لكن يختلف الخوارج عن المعتزلة أن الخوارج يقولون هؤلاء يعذبون عذاب الكفار والمشركين، والمعتزلة يقولون يعذبون عذابا دون ذلك، ويتفقون في تخليد هؤلاء. وأما أهل السنة فيقولون كما تقدم من أتى بالإيمان الكامل الواجب فإنه في الجنة، وكذلك من أتى بذنوب لكن رجحت كفة حسناته على سيئاته فإنه مستحق بوعد الله دخول الجنة. وهذا حال كثير من الناس أنهم يأتون ببعض الواجبات ويقصرون في البعض ويرتكبون بعض المحرمات، لهم طاعات ولهم معاصي، فهؤلاء يوزن لهم بعدل الله، فالحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإذا رجحت كفة الحسنات استحقوا بوعد الله دخول الجنة، وإذا رجحت كفة السيئات كانوا معرضين لدخول النار، لكن دون ذلك الشفاعة ورحمة رب العالمين وأسبابا قد ينجو بها بعض من استحق دخول النار أن لا يدخلها، إما بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين. وأما الذين رجحت كفة حسناتهم على سيئاتهم فإنهم مستحقون لدخول الجنة بفضل الله وبوعده. إذن هؤلاء الذين حققوا الإيمان الواجب يدخلون الجنة، وكذلك من رجحت كفة حسناتهم على سيئاتهم، وأما من رجحت كفة سيئاتهم على حسناتهم وقصروا في الإيمان الواجب فهؤلاء تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، لكن إن أدخلهم الله النار فإنه لا يخلدهم فيها، لأن الله لا يخلد في النار إلا من لقي الله بالشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر. وأما أهل المعاصي وأهل البدع الذين لا يكفرون ببدعهم فإنهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء الله عذبهم. إذن هذا مختصر معتقد أهل السنة في الإيمان وأقوال المخالفين، وتلاحظون الأثر العظيم لهذا الاعتقاد في الاستقامة على طاعة الله عز وجل. فأهل السنة يعتقدون أن كل طاعة من أعمال الجوارح وأعمال القلوب وأعمال اللسان أنها مؤثرة في إيمانهم، وأنها تزيد في إيمانهم وتزيد في تقواهم لله عز وجل. ولا يقال أن الإيمان في القلب فقط، بل الإيمان في القلب وعلى اللسان وفي الجوارح. وللأسف انتشرت عبارة بين العوام إذا قيل لأحدهم ووجه لشعبة من شعب الإيمان الظاهرة، الشعب الظاهرة كعفاء اللحية وتقصير الثياب ومثلا حسن الخلق، يقول بعضهم الإيمان في القلب. من أين جاءت هذه العبارة؟ من المرجع. الإيمان في القلب، الإيمان نعم في القلب لكنه أيضا في الجوارح. الشعب الإيمانية إما أن تكون في القلب وإما أن تكون على اللسان وإما أن تكون متعلقة بالجوارح، فهذه كلها من الإيمان. إعفاء اللحية من الإيمان. وبعض المتأثرين بالفلاسفة والمتكلمين من بعض الكتاب المعاصرين يسمون هذه قشور، قشور. ليس في الدين قشور، الدين كله لب، كل شعبة من شعب الإيمان تقربك إلى الجنة، وكل ما يترك من الإيمان فهو نقص في الدين ونقص في تقوى الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله يزيد وينقص. هذه مسألة أيضا عظيمة من مسائل الإيمان وعليها معتقد أهل السنة، الإيمان يزيد وينقص. والمقصود بالإيمان هنا الإيمان الذي يقوم بالعبد، لأن الإيمان على قسمين: إيمان مشروع فهذا شرعه الله وأتمه فلا ينقصه أبدا، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتمه فلا ينقصه أبدا. وقال الإمام أحمد: بدأ الإيمان ناقصا فتم. أول ما شرع النطق بالشهادتين، ثم لا يزال الله عز وجل يشرع لهذه الأمة من الشعب الإيمانية إلى أن تم الدين وأكمل الله لهذه الأمة أمر التشريع فتم التشريع. فهذا الدين المشروع لا ينقص أبدا. وليس معنى قول السلف وأهل العلم الإيمان يزيد وينقص يقصدون بهذا الإيمان المشروع. الإيمان المشروع شرعه الله وأتمه، ولكن يقصدون الإيمان الذي يقوم بنا معشر المسلمين، فإن هذا الإيمان يزيد وينقص، إيماننا يزيد وينقص. وأما الذي شرع لنا من ربنا فهو تام، لكن قصورنا في ديننا يحصل به النقص. وإذا امتثلنا ما شرع الله لنا الله فإنه يكمل الإيمان بامتثالنا لما شرع الله لنا، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه المسألة أيضا خالف فيها عامة الطوائف المخالفة من المرجئة والخوارج والمعتزلة، يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بناء على أصلهم أن الإيمان شيء واحد، إما أن يذهب كله أو يثبت كله. أما أهل السنة يقولون أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذه مسألة تشكل على بعض الطلبة، يقولون هل يبقى من الإيمان شيء عند النقص؟ نقول هذا فيه تفصيل. إذا كان النقص وصل إلى الدخول في الكفر والشرك والنفاق الأكبر، نعم لا يبقى من الإيمان شيء بعد أن يقع هذا المسلم في شيء من الكفر. وأما إذا كان النقص في الإيمان بارتكاب المحرمات وبالتقصير في أداء الواجبات التي لا يكفر بتركها، فلا يتصور في مسلم أنه لا يبقى معه من الإيمان شيء، بل يبقى معه التوحيد، فالتوحيد يبقى مع المسلم. ولهذا العصاة لا ينفع عنهم أصل التوحيد، وإن كانت المعاصي مؤثرة في كمال التوحيد، لأن التوحيد إذا كمل في القلوب أثمر الاستقامة الكاملة على طاعة الله. لكن كذلك التوحيد يزيد وينقص، والتصديق يزيد وينقص، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا أن الإيمان ينقص، لكن إذا كان النقص يتعلق بفعل المحرمات ولم يبلغ الشرك، فلا يتصور أن يقال في مسلم لا يبقى معه شيء من الإسلام، بل هذا هو قول الخوارج. وأما إذا كان النقص والعياذ بالله، لأن الشيطان يستدرج هذا الإنسان ويتدرج به من الصغائر إلى الكبائر إلى البدع إلى أن يوقعه في الكفر الأكبر والعياذ بالله، فإذا دخل في الكفر الأكبر انتفى عنه أصل الإيمان. فأصل الإيمان لا ينتفي إلا بالوقوع بالكفر. ولهذا دائما أكرر مسألة: أصلان لا يجتمعان، أصل الكفر وأصل الإيمان لا يجتمعان في قلب رجل. فإذا آمن الرجل وبرئ من الكفر والشرك دخل في الإيمان، وإذا والعياذ بالله حصلت الردة ودخل في أصل الكفر خرج من الإيمان. وأما وجود إيمان تصاحبه بعض الشعب التي هي من شعب الكفر، ووجود كفر تصاحبه بعض الشعب الإيمانية، هذا متصور. يعني مسلم يعصي الله ويشرب الخمر ويزني، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل الذنوب من شعب الكفر. لكن فرق بين أصل الكفر وبين شعبه، وكل الطاعات من شعب الإيمان. كذلك اليهودي والنصراني إذا تصدق على مسلم، أو اليهودي والنصراني كما يحسن بعض المستشرقين يقرؤون القرآن ويتفقهون في تفسيره، فهؤلاء لا ينتفعون بهذا. فإذن أصل الكفر لا يجتمع مع أصل الإيمان، ولا يمكن أن يكون الرجل مؤمنا كافرا بمعنى يتحقق له أصل الكفر وأصل الإيمان. وأما وجود كافر يفعل شعب الإيمان هذا يوجد، ولكن هذه الشعب لا تقوى على رفع أصل الكفر. كذلك شعب الكفر من الذنوب والمعاصي لا تقوى على رفع أصل الإيمان، ولهذا لا يكفر أهل السنة من ارتكب الشعب المكفرة، الشعب التي هي من شعب الكفر. شعب الكفر كالزنا وشرب الخمر هذه شعب الكفر، فإذا ارتكبها الرجل يقال هذه شعب الكفر، ولكنه لا يكفر بها حتى يستحل المعصية ويستحل ترك الواجب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن عير أخاه، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال في النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير. فهذه من أطلاق الكفر على الكفر الأصغر، كذلك يطلق الشرك على الشرك الأصغر، فينبغي التنبه لهذه المسائل. قال كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا يدل على أن حسن الخلق أنه من الإيمان. نعم.
قال المصنف رحمه الله ومن ترك الصلاة فقد كفر.
نعم، هذه مسألة عظيمة متعلقة بالإيمان، ومن ترك الصلاة فقد كفر. وهذا كما تقدم أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وفيها 5 روايات للإمام أحمد، وهذه من أشهر الروايات عن الإمام أن ترك الصلاة كفر. وهذا هو الذي يرجحه كثير من علمائنا ومشايخنا المعاصرين كما هو معلوم في فتاوى العلماء، وهو الذي دلت عليه الأدلة كقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا صريح في أن هذا ليس بكفر أصغر، فلا يقال أن هذا كفر أصغر، لأن قال العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا وبين المشركين والكفار الصلاة فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر، فهذا دليل على أن ترك الصلاة كفر ولو لم يصاحبه استحلال. أما إذا استحل ترك الواجبات فإنه يكفر بذلك، حتى لو استحل عقوق الوالدين واستحل ترك الواجبات فإنه يكفر بذلك، لكن الكلام هنا في من يقر بوجوب الصلاة ولا يصلي، فهذا الذي دلت الأدلة على أنه يكفر بتركه للصلاة. نعم.
قال المصنف رحمه الله وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
نعم، قال وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، هذا كما نقل عبد الله بن شقيق عن الصحابة رضي الله عنهم، والإمام أحمد سبق أن ذكرنا أنه يتمسك في أصول مذهبه بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع ثم بأقوال الصحابة، وهذا مما نص عليه بعض الأئمة في نقلهم عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يعدون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة، فقال وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، وهذا فيه ترجيح لتكفير تارك الصلاة، وأن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى تارك الزكاة ولا الصوم ولا الحج أنهم يكفرون بذلك، وإنما يكفر بترك الصلاة، وأما أن نطق بالشهادتين فإنه يكفر بتركهما إجماعا. قال وليس من الأعمال، يقصد هنا بالأعمال أعمال الجوارح، وأما أعمال القلوب إذا ترك الاعتقاد فإنه يكفر بإجماع العلماء، من ترك شيئا من الاعتقاد فإنه يكفر، كمن اعتقد عدم وجود الجنة والنار بعد أن أخبر الله بوجودهما وإن خالف في هذا بعض أهل البدع، أو كذب بنعيم القبر وعذابه، أو كذب بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة كنزول عيسى في آخر الزمان وخروج الدجال خروج الدابة ورفع القرآن وهدم الكعبة هذه من العلامات العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقع قبل قيام الساعة. فإذا كذب بشيء منها بعد أن وقف على النص وعن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك. كذلك من كفر بشيء مما دلت عليه الأدلة من أمور الحساب والجزاء كالميزان والصراط وتطاير الصحف ووزن الأعمال والشفاعة مكذبا بها بعد أن عرف الأدلة فإنه يكفر بذلك. وإذا كان يجهل الحكم ولم يقف على ذلك من عوام المسلمين فإنه يحذر من ذلك الأمر ويبين له الدليل. فإذا أصر بعد معرفة الدليل فإنه يخرج من الدين بالتكذيب بشيء مما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. هذا أصل مقرر عند أهل السنة. ولهذا من ترك شيئا من الاعتقاد فإنه يكفر. وكذلك من ترك النطق بالشهادتين وهذا متعلق بعمل لسان فإنه يكفر. وأما الأعمال فالصحيح أنه إنما يكفر منها بترك الصلاة فقط دون غيرها. نتوقف عند هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من لم يكفر بترك الصلاة مرجئ لأنه لا يكفر بترك عمل الجوارح؟
لا، هذا غير صحيح. هذا من الأوهام التي تقع لبعض المتأخرين، يظن من لم يكفر بترك الصلاة أنه مرجئ. هذا غير صحيح. المسألة كما ذكرنا خلافية بين أهل السنة، وهذا هو الراجح أن ترك الصلاة كفر، لكن فرق بين الراجح من أقوال أهل العلم وبين أن يكون هذا القول هو قول أهل السنة والقول الآخر من أقوال أهل البدع. فمن قال إن الصلاة ليست من الإيمان هذا الذي يبدأ، أما من قال أن الصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام، الركن الثاني، وهي واجبة وتركها نقص في الإيمان وفسق عظيم، ولكن قال لا أكفر بتركها بناء على الأدلة الأخرى التي قال بها بعض أهل العلم، فهذا قول لبعض أهل السنة، بل هو قول الأئمة الثلاثة، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، هذا قول الجمهور. وإن كان الصحيح هو أن تارك الصلاة يكفر بتركها إذا داوم على تركها، ولكن القول الآخر بأنه لا يكفر هذا قول لبعض الأئمة وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقال أن تعريف الإيمان عند الخوارج قول وعمل لا يزيد ولا ينقص؟
نعم، هم يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نفرق بين دار الكفر ودار الإيمان؟
كما أنه لا يلتبس علينا الكفر بالإيمان، كيف يلتبس علينا الإسلام بالكفر؟ ديار المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان كما تلاحظون في بلدان المسلمين اليوم، لكن فيهم ذنوب ومعاصي، هذه المعاصي لا تخرجهم من الإسلام إلى الكفر. لا يقال ديارهم ديار كفر، ديار إسلام، ما دام أنهم يدخلون في هذا الدين وينتسبون للإسلام، ينطقون الشهادتين ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون، ولكن فيهم ذنوب ومعاصي، هذه دار إسلام. ولا نقول الدار دار إيمان كما يقول المرجع يقولون الدار دار إيمان، أهل السنة يقولون دار إسلام. ما الفرق بين الأمرين؟ أن دار الإسلام يعني فيهم ذنوب، في المسلمين ذنوب، لا نقول أنهم كلهم مؤمنون. والوعيدية الخوارج يقولون الدار دار كفر، وأما ديار الكفر فهي ديار الكفار الأصليين الذين لم يدخلوا في الدين ولا يعتقدون الإسلام ولا ينطقون بالشهادتين ولا يؤدون هذه الشعائر، فهؤلاء هم الكفار. أما وجود تقصير في المسلمين سواء في حكامهم أو في مجتمعاتهم فإن هذا لا يخرجهم من ديار الإسلام إلى ديار الكفر كما يزعم بعض الخوارج. إذا جاءوا لبلد فيه بدع ومعاصي بلاد المسلمين قالوا هذه دار كفر، لا، هذه ديار إسلام. لكن في بعض ديار المسلمين من الذنوب والمعاصي والفسق ما لا يوجد في غيرها، فيشرع الهجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة ومن بلد المعصية إلى بلد الطاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قول الخوارج في الإيمان وما عقيدتهم في الأسماء والصفات؟
تقدم أن الخوارج يقولون أن الإيمان أنه حقيقة واحدة، اعتقاد وقول وعمل والتزام جميع الشعب الواجبة، فإذا قصر فيها فإنه يقصر في أصل الإيمان ويخرج بذلك من دائرة الإسلام. وأما الأسماء والصفات فمتأخروا الخوارج على معتقد المعتزلة، على معتقد المعتزلة يعطلون الأسماء والصفات، وإلا فأصل مقالة الخوارج ليست في باب الأسماء والصفات وإنما في باب الإيمان والتكفير. لكن كثير من البدع، كثير من الفرق تأثر بعضهم ببعض، فبعض هذه الفرق أخذوا كالخوارج، أخذوا من المعتزلة عقيدتهم في الصفات، وأخذوا من المتصوفة عقيدتهم في الطرق الصوفية، وهكذا الأشاعرة أخذوا من التصوف، ولربما أيضا أصابهم ما أصابهم من بعض ما يصيب الخوارج من الشبه في باب الإيمان. ولهذا المعتزلة تأثروا بالخوارج في عقيدتهم، والخوارج تأثروا بالمعتزلة في عقيدتهم في الصفات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأشاعرة من أهل السنة؟
هذا ما يحتاج السؤال عنه. الأشاعرة منذ أن عرفت عقيدة الأشعري، وليس الأشاعرة من أهل السنة. والأشعري رحمه الله لما رجع عن عقيدته وأعلن الدخول في السنة ترك وتاب من عقيدته الأولى، لأنه مر بأطوار، كان على عقيدة المعتزلة وبقي عليها فترة من الزمن، ثم انتقل إلى ابن كلاب وتأثر به ووافقه في أصوله وخالفه في بعض المسائل، فمن هنا تميزت الكلابية عن الأشعرية. فبقي الأشعري يخالف ابن كلاب في بعض المسائل، كفي مسألة الكلام والقرآن الأشعري يقول القرآن عبارة وابن كلاب يقول حكاية، هناك مفارقات بين الأشاعرة والكلابية. ثم بعد أن أمضى الأشعري على ما هو عليه في عقيدته التي فارق فيها المعتزلة وفارق فيها الكلابية ونسبت إليه الأشعرية، نسبة للأشعري أبي الحسن الأشعري، ثم بعد ذلك رجع عن هذه العقيدة واعتنق عقيدة السلف، وبقي 24 سنة على عقيدة أهل السنة، لأنه تاب في سنة 300 وبقي إلى سنة 324، كانت وفاته سنة 24 و300، فبقي 24 سنة وهو على عقيدة أهل السنة، وألف كتاب الإبانة وكتاب مقالات الإسلاميين بعد رجوعه. لكن قال شيخ الإسلام بن تيمية: الأشعري أخبر بعقيدة المعتزلة من عقيدة أهل السنة، وإن كان رجع إلى عقيدة السنة فهو صاحب خبرة بعقيدة المعتزلة، وأما عقيدة السنة فهو رجع إليها ولكنه بقيت لديه بعض الشبه، فغير المنصفين لا يقولون برجوعه ويقولون أنه ما خرج من الأشعرية، وبعض المغالين فيه يقولون هو إمام من كبار أئمة السلف. الصحيح أنه إمام رجع عن عقيدته الباطلة إلى عقيدة أهل السنة، ولكنه لا يبلغ درجة الأئمة الكبار كالإمام أحمد ومالك والشافعي وكبار الأئمة الذين تربوا ونشأوا على عقيدة السلف. الأشاعرة أخذوا عقيدتهم عن الأشعري في طوره الثالث وبقوا على ذلك، وهذه العقيدة ليست من عقيدة من عقائد أهل السنة. وكثير من الناس يظن أن عقائد الأشعرية إنما هي المخالفة في تأويل الصفات. الأشاعرة يخالفون في أول واجب على المكلف، هل هو التوحيد أو النظر أو القصد إلى النظر. يخالفون في مصادر الاستدلال، وأنه إذا تعارض الشرع مع العقل فالعقل مقدم على الشرع كما قرر لهم الرازي في قانونه. الأشاعرة يخالفون في الإيمان فيقولون أن الإيمان هو التصديق. يخالفون في الصفات ولا يثبتون من الصفات إلا الصفات السبع، فلديهم مخالفة في كثير من المسائل. يخالفون في القدر فيقولون بالكسب، ومشهور القول بكسب الأشعري. فمخالفاتهم في كثير من الأصول ليست في أصل واحد، ولهذا الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، هم طائفة من طوائف أهل الكلام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما توجيهكم في من ترك الزكاة؟
تارك الزكاة إذا أقر بوجوبها وتركها بخلا وهو يقر بوجوبها، الصحيح أنه لا يكفر بذلك، ولكن يجب على الإمام أن يعزره وأن يسجنه. وإذا وجدت طائفة اعتزلت الناس ولا يؤدون الزكاة يجب على الإمام أن يقاتلهم كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أهم كتاب لشرح أصول السنة.
أهم
كتاب لشرح أصول السنة.
الكتب كثيرة، وأنا لا أجيب على أهم وأفضل وأكثر لأن هذه مسؤولية. الكتب كثيرة، ولكن كل شيخ شرح هذا الكتاب لكل طريقته ولكل أسلوبه، فطالب العلم يقتني من الكتب المعروفة للمشايخ المعروفين ويستعين بهذه الكتب ويؤلف منها ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، فإذا أشكل عليه موطن رجع إلى الشرح الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أجمع بين الحديثين الواردة في شعب الإيمان 64 و 70؟
نعم، هذا للعلماء في ذلك أقوال. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال 64 ما قصد بذلك حصر هذه الشعب، وإنما كأنه قال أن من شعب الإيمان أنها تصل إلى 64، ولا يعني بذلك الحصر. ثم بعد ذلك أخبر بالعدد الذي انتهت إليه الشعب فقال 74. وقيل أن هذا الحديث الأول 64 حدث به قبل أن يتم
64 و 74.
نعم، فهذا مما ذكره العلماء في الجمع بين الروايتين. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديث 64 قبل أن يكتمل التشريع، فلما اكتمل أخبر بأن الإيمان 74، وهذا ما انتهى إليه التشريع. ورجح بين الروايتين بالترجيح من حيث القوة، وقيل أن رواية 64 أقوى، ولهذا الذي في البخاري 64، ولم يروي الإمام البخاري 74، وإنما وجدت في صحيح مسلم. فهذه أقوال بعض أهل العلم في الجمع بين الروايتين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يسأل الله أن يتوفى في المدينة، وهذا خوف من رجوعه إلى بلده وأن يفتن في دينه بعدما حج حجة الإسلام؟
لا ينبغي، ينبغي أن يسأل الله أبلغ من هذا، أن يسأل الله أن يتوفاه على الإيمان والإسلام، لا يقيد، قد يتوفى في المدينة ولا يكون مؤمنا. فهذا بعض الناس الآن يسأل الله أن يتوفى في المدينة، يسأل الله أن يميتك على الإسلام والإيمان في المدينة وفي غيرها. وأما الوفاة في المدينة قد يتوفى الرجل في المدينة، يتوفى في المدينة والعياذ بالله، ولا يختم له بخير. فالإنسان يسأل الله أن يتوفاه الله على الإسلام وعلى الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الحجاج جاءوا إلى المدينة من مكة ولم يطوفوا طواف الوداع ظنا منهم ألا يكون عند السفر إلى بلادهم أنهم راجعين إلى مكة وباتوا في المدينة يومين.
هذا يعني خطأ ووهم يحصل لبعض الحجاج، يظنون أن الوداع متعلق بمغادرة المملكة العربية السعودية. هذه التقسيمات الآن، المملكة العربية السعودية ومصر والشام والعراق واليمن، هذه تقسيمات الآن إدارية. إذا قيل السفر لمكة، فإذا أراد أن يغادر مكة غادر مكة بعد الحج فلا يغادر حتى يطوف، أما كونه يأتي من مكة إلى المدينة هذه مغادرة، فينبغي أن يطوف قبل أن يخرج إلى المدينة. وأما إذا كان الخروج لمكان قريب كالشميسي وبعض المناطق فالأولى أن لا يطوف، وإنما يكون طوافه في الخروج النهائي. وأما جدة ففيها خلاف كبير للتنازع بين العلماء في أن هل المغادرة إلى جدة مغادرة لأنها دون المواقيت، ولأن من أهل العلم من يقول أن الخروج إليها ليس بسفر، ففيه خلاف. يعني إذا ذهب إلى جدة ورجع وطاف لا بأس، وإذا طاف ثم خرج لا بأس، أما المدينة لا، ويتجاوز الميقات وهي مسافة يعني سفر بالإجماع. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا بد لمن أتى المدينة قبل الوداع أن يجبر ذلك بدم، أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم، فإن لم يجد يصوم 10 أيام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إني قد أذنبت ذنبا ثم تبت ثم عدت إلى نفس الذنب ثم تبت، وهكذا يتكرر، أخاف أن يصبح قلبي قاسيا، انصحني.
لا يزال المؤمن بخير ما دام أنه إذا أذنب تاب واستغفر، ولكن هذا يؤخذ عليه الضعف في الإيمان، يعني كلما تاب رجع إلى الذنب فهو يلام على رجوعه ويمدح على توبته، فلا يأتيك الشيطان ويلبس عليك بعد ذلك يقول ما أكثر ما تعصي ثم تتوب. لا، تب ما دمت تعصي، ولكن ينبغي المجاهدة على ترك الذنب، لا أن يأتي الشيطان ويقول ألا تستحي من الله من كثرة التوبة. لا، تب إلى الله ولو أذنبت ما أذنبت من الذنوب، فليس في التوبة ذنب، توبة فضل، ولكن النقص هو في الرجوع للذنب. فينبغي الإنسان يجاهد نفسه على التوبة الصادقة والتوبة النصوح. هذه كثير من الناس الآن يظن أن التوبة متى ما أراد أن يتوب يتوب، والتوبة النصوح، كان بعض السلف يجاهد نفسه على التوبة 20-30 سنة إلى أن يصدق فيها. فالتوبة تحتاج إلى مجاهدة وإلى جهاد وإلى استعداد أن يتخلص من البيئة التي تكون سبب لفتنته، أن يتخلص من المجالس، أن يتخلص من بعض الأعمال أو من بعض المناطق أو من بعض الوظائف التي تحمله على الذنوب، يتخلص من كل شيء ويتهيأ للتوبة ويدعو الله أن يوفقه ويلازم التوبة إلى أن يموت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان، أو هي بتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله؟
نعم، لا شك من أعظم أصول الإيمان محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محبة عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، ثم قال: ومن نفسه التي بين جنبيه. بل ليست المحبة فقط، لا بد أن تتقدم محبته على محبة النفس وعلى محبة الوالد والولد وعلى محبة الناس أجمعين، بحيث الآن لو عرض عليك وتتأمل لو عرض عليك هذا النبي صلى الله عليه وسلم موجود، هل تفديه بنفسك وبمالك وبأهلك؟ فإذا كنت صادقا في ذلك هذه محبة، ولكن بعد هذه المحبة امتثال. لا يقول الإنسان أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يمتثل سنته، كيف تحبه ثم تقدم سنة وهدي غيره عليه؟